قصة صاحب الجنتين. ذلك الرجل الذي كان في مبتدأ حياته مؤمنا،
بمعنى أن كثيرا من الناس إذا آتاه الله مالا فإنه يقع في جملة من المحاذير، أولها أنه ينسى المنعم جل جلاله،
فلما يغفل عن تلك النعمة فيحرم من شكرها، وبالتالي يكفر بنعم الله سبحانه وتعالى. وهذا والله من أعظم الدروس لكل فرد، لكل إنسان، لكل عاقل.
تتدرج فتنة المال بصاحبها من صغير إلى كبير إلى أكبر، حتى تبتلع دينه ودنياه، وحتى تفسد عليه حياته وآخرته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في سورة الكهف وفي واحدة من فرائد القصص فيها قصة صاحب الجنتين، ذلك الرجل الذي كان في مبتدأ حياته مؤمنا، سأل الله الرزق فأعطاه الله من الرزق واسعا، وصار عنده جنتان يضرب بهما المثل في الجمال والسعة والنماء والبركة. والمال عندما يزيد يكون فتنة على صاحبه إلا من أخذها بحقها. قد يغتر بماله، وقد يرى كما رأى قارون أن هذا المال الكثير شاهد ذكائه وعبقريته ولوذعيته، وقد يزدري غيره من الناس فيراهم فشلة وهو الناجح، ويراهم حمقى وهو الذكي. ثم تنتقل تلك الفتنة وتتسع حتى تأكل دينه، فيظن أن هذا المال الذي أوتيه على كثرته شاهد الرضا والمحبة عند الله، مهما كان عمله ضالا وفاسدا. ثم يتسع الخرق على الراكع فيظن ويدعي، يوهمه شيطانه تغره دنياه وتخدعه، يتملكه المتزلفون حوله فيظن أن هذا النعيم الدنيوي ولا بد ممتد إلى الآخرة، وأنه حين ينقلب إلى الله عز وجل في الدار الآخرة بين قوسين إن كان ثمة آخرة في اعتقاد أولئك المفتونين، فإنه سيجد عند الله خيرا من دنياه منقلبا. تتدرج فتنة المال بصاحبها من صغير إلى كبير إلى أكبر، حتى تبتلع دينه ودنياه، وحتى تفسد عليه حياته وآخرته. لذلك جاءت قصة صاحب الجنتين في سورة الكهف تحذر المؤمن من فتنة المال، من أن يذوق قلبه طعم المال، وتعلم المسلم أن المال في حياة المؤمنين وسيلة لا غاية، وسيلة يسخرونها لغايتهم الكبرى لعمارة الأرض وكفاية الخلق وإرضاء الرب سبحانه وتعالى. في هذه الحلقة نعيش مع صاحب الجنتين ومع فتنته التي فتنها، وكذلك مع صاحبه المؤمن ومع ثباته العظيم الذي أقامه الله حجة على ذلك المفتون بماله صاحب الجنتين. وفي مستهل هذه الحلقة الكريمة نرحب كالمعتاد بالشيخين الجليلين فضيلة الدكتور جمال عبد الستار وفضيلة الدكتور عبد الحي يوسف،
كرمك الله،
حيث التقت الياءان.
أهلا وسهلا.
فأهلا ومرحبا. قصة صاحب الجنتين ربما هي أكثر قصص سورة الكهف تكرارا في حياة الناس، فقلما نجد صاحب مال اتسع ماله إلا فتن بماله، وإلا كان ماله سبب هلاكه وضياعه في الدنيا والآخرة. ومن ثم تمثل هذه فتنة المال، يعني فتنة واحدة من الأربعة الفتن المركزية في حياة البشر. كيف قرأت فتنة صاحب الجنتين؟
جزاك الله خيرا. وهذه قصة متكررة في القرآن، الله جل جلاله في سورة القلم يذكر لنا أصحاب الجنة إذا أقسموا لا يصرمون على مصبحين ولا يستثنون.
هذه غير تلك.
أي نعم. ويذكر لنا في سورة مريم الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، وهكذا في يعني كثير من المواضع في القرآن. هذا مثال يتكرر في كل زمان، بمعنى أن كثيرا من الناس إذا آتاه الله مالا فإنه يقع في جملة من المحاذير، أولها أنه ينسى المنعم جل جلاله، ثانيها أنه ينسب الفضل إلى نفسه، مثل ما قال قارون إنما أوتيته على علم
هذا منهج كل هؤلاء.
نعم، لذلك ربنا قال وإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. الموبقة الثالثة أو المحظور الثالث أنه ينسى حق الله فيه في هذا المال. ثم المحظور الرابع أنه يظن بأن هذه العطية إنما كانت لكرامته عند الله، لأنه كريم على الله عز وجل.
دور بقى الدروشة واعتقاد ولي من أولياء الله الصالحين وأن الملائكة بتتراءى له بالليل
حوله
وأن الله يكلمه والحاجات اللي هي بيدخلوا فيها بعد.
ولذلك ربنا جل جلاله قال ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال ويحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فقضية المال هذه إنما هي اختبار فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة بمعنى اختبار، من أجل أن يبلو الله عباده من الشاكر الذي يقوم بحق الله عز وجل في هذا المال، ومن الطاغي الذي يطغيه المال ويبطره. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض الناس عبدا لهذا المال، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يصير هذا المال معبوده.
هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالتعاسة.
نعم. أي بالتعاسة.
ثم بألا يجد حين الألم من يخفف عنه ألمه.
نعم.
وإذا شيك فلن تكش، يعني إذا أصابته شوكة فلا وجد ما المنقاش الذي ينزع به هذه الشوكة.
هذا الذي حصل لصاحبنا هذا لما قال له صاحبه ولولا إذ دخلت جنتك قلت فعسى
إن ترني أنا أقل مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي كسبانا
من السماء فتصبح صعيدا زلقا،
أو يصبح
تصبح هذه الجنة أرض
جرداء
بحيث إن السائر عليها تنزلق قدمه.
زلط
زلط، أو يصبح ماؤها غورا، يعني
لن تستطيع له
ذاهبا في تخوم الأرض فلن تستطيع له طالب. ولذلك قال الله عز وجل وأحيط بجنته فأصبح
يقلب كفيه.
ختام القصة من باب التشويق وإلا بدايتها إلى الآن ما عرفت. أصبح يقلب كفيه، مفسرون يقولون إما أنه كان يضرب بإحدى يديها على الأخرى صنيعا متأسف المتفجع، أو أنه كان يقلب كفيه يسأل كيف حصل
في ذهول.
أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية
على عروشها،
ثم بعد ذلك يتمنى حيث لا ينفع التمني يا ليتني لم أشرك
بربي
أحد.
ضرب الأمثال آية من الله سبحانه وتعالى حج على عباده سبحانه وتعالى، يفتح الله تعالى به الآفاق ويرشد به العباد. كما أن القصص من تلك الأدوات التي ساقها الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا، فضرب الأمثال وضربنا لهم الأمثال يبين لهم الطريق ويرشدهم سبحانه وتعالى. فتلك ليست من القصص المحفوظة التي نقوم بتدريسها وحكايتها دون أن نعي تلك الدلائل التي ساقها الله سبحانه وتعالى في تلك الأمثال. هذا أولا. الأمر الثاني أن الله تعالى إذا غضب على عبد حجبه عن الإدراك والمعرفة. فالله سبحانه وتعالى والذي خلق الإنسان ما زرع وما فعل شيء، بل اسم الزرع إنما هو نسبة لغوية، فأيضا فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فالله تعالى يحكي سبحانه وتعالى في تلك القصة واضرب لهم مثل رجلين جعلنا جعلنا الله الذي
جعله من الله
لأحدهما جنتين من أعناب فما كان لأحد أن ينتج عنبا أو ينتج ثمرا أو يحلي هذا العنب أو يجعل فيه هذا الجمال أو هذه الروعة ولا يطلع حب واحد. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب من كل أنواع العنب وحففناهما شفت يعني إبداع القرآن وحففناهما بنخل
أحاط النخل
أحاط، يعني إذن في هندسة إبداعية ربانية ليس له فيها شيء. وحففناهما بنخل
باسور حول سور طبيعي يحوط الجنتين فيزيدون جلالا.
وصلنا أرض العنب هذه فلم تظل فقط العنب، لا، الله تعالى أنبت فيها نباتا آخر.
المسافات اللي بينهم العنب تزرع
وجعلنا بينهما زرعا. الله، إذن العناية الربانية من خلقت ومن صنعت. فالإنسان حينما لا يرى كل هذا فإنما لأن الله تعالى ختم على سمعه وقلبه وجعل بصير غشاوة، فهو ما زرع وما أثمر وما أنتج وما أجمل وما حل، ولكن الله فعل كل ذلك سبحانه وتعالى. ثم الله تعالى إذا أعطى أدهش وجعلنا بينهما زرعا تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، ما فيش حاجة ضاعت، ما فيش حاجة خربت، ما فيش حاجة فسدت، ما فيش حاجة باضت أبدا. وجعلنا بينهما زرعا تلك الجنتين آتت أكلها لم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهر حتى إن الماء لا يحتاج إلى أن يأتي بماء خارجي ولا
نهر بين الجنتين.
إذن كل مقومات البناء والعفاء والفضل هي من الله سبحانه وتعالى، منة منه سبحانه وتعالى، ليس لأحد فيها دخل. طيب، ثم بعد كل هذا تكفر تلك النعمة ولا يرى المنعم سبحانه وتعالى، وينسب الإنسان أي عطاء في صحته أو في مالي أو في ولدي أو في علمي أو في فكري أو في لغتي أو في فهمي لنفسي، وما لكم من نعمة فمن الله. فلما يغفل عن تلك النعمة فيحرم من شكرها، وبالتالي يكفر بنعم الله سبحانه وتعالى. وهذا والله من أعظم الدروس لكل فرد، لكل إنسان، لكل عاقل. هذا اختبارك وهذا اختباري وهذا اختبار من يسمع ومن تسمع.
واختبار الشيخ عبد الحي.
والشيخ عبد الحي الله تشاور عليه، بس هذا اختباره.
يعني اختباري واختبارك وحدنا
يعني بالأصالة ولازم تبعي. إذن هذا امتحان لكل مؤمن. فتلك النعمة حينما نتفكر فيها وندرك كيف أنعم الله بها علينا ندرك ساعتها قيمة. ولكن لما نغفل عن التفكر في المنعم سبحانه وتعالى فالله تعالى يحرمنا ثواب هذا الأمر. يعني
والله هو يعني القصة مهمة جدا ودلالاتها يعني شديدة الأهمية. الآن نحن أمام صاحبين يبدو أنهما قريبان، نشأ معا وكانا مؤمنين، فالطريق في الأول كانت واحدة. طيب،
وقد قيل بأنهما أخوان،
قيل أنهما أخوان وقيل ابن عم. المهم أنهما بينهما نوع قرابة ونشأ معا وأكلا من صحفة واحدة.
نعم.
في الصغر، وكانوا بيروحوا يتعلموا قيم الدين ويتربوا على أيدين شيخ واحد في زمانه. وبعد شوية بدأت الطرق تفترق، في واحد ظل مصر على أن ينشغل بطريقه التي بدأ فيها، فيظل يتعلم دينه ويعلم الناس ويتخفف من دنياه، واختار لنفسه أنه يعيش في الحياة فقيرا غير متأذن من كونه فقيرا، ما دام عنده قوت يومه وما دام آمنا في سربه وما دام معافا في بدنه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. فهم المعادلة هكذا، فلم يجد في نفسه غضاضة أنه قليل المال. وصاحبنا الآخر شق طريقا مختلفة أو مختلفا، فأراد لنفسه الغنى واختار طريق الزرع وبدأ بجنة صغيرة يزرع فيصح الزرع فيتوسع 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 حتى صار لديه أكبر جنة في المنطقة وصار أغنى رجال البلد، وتباعدت المسافة بين الصاحبين. أما الأول فكان يكثر من زيارة صاحبه صلة الرحم، تذكيرا بالله، تذكيرا بالعهود التي كانت بينهما في الصبا والشباب. ويبدو لي أنه صاحب الجنتين كان متبرما، كان بيتضايق
صحيح
برؤية صاحبي ذلك لأسباب سنقف عليها. والآن المشهد، اللقطة اللي تكررت قبل وبعد كثيرا لكن القرآن أخذ هذه اللقطة وصورها، تقول أنه ذهب إلى صاحبه ليزوره كالعادة ويذكره بالله كالعادة، فوصل إليه فالتقي عند باب جنة ذلك الرجل الغني.
الله،
ثم دار هذا الحوار داخل أسوار تلك الجنة.
بس هو وكان له ثمر، فقال لصاحبه وكأني في مناسبة حصاد في مناسبة جمع، في مناسبة إنتاج.
أيوة أنا حاجة أفلام وكمان المنظر
ثور في قمة الإغراء.
المرة الأخرى كان له ثمر.
ثمر وثمر، لكن أقصد
هي الجمع.
وكأن هم الآن أراد أن يكون في مناسبة، في مناسبة إنتاج.
الجنة مزهزهة يعني أصل هو كروم العنب، فاسأل به خبير الناس اللي عاشوا في الريف وعارفين الزرع.
اللي عاشوا في الفيوم بالذات يعني.
كروم العنب وهي إيه؟
ما أعرفش الفيوم يعني مختلف.
كروم العنب وهي مثمرة وزاهية هي في ذاتها ذات بهجة تسر الناظرين فعلا. فهو دخل وهي والعنب والنخيل يثمران في مواسم متقاربة، فالآن هو اللحظة كمان والجنة في أعلى مد لها، فسطوته على نفس صاحبها في أعلى مد، طغيان في أعلى مد.
وكان له ثمر، ما تعديش كده، وكان له ثمر.
هو الكثير من المفسرين يرون بأن هذين الصاحبين هما من ذكرهم الله في سورة الصافات. ذاك الرجل من أهل الجنة قال إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، القرار أخرى إنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، في وسط الجحيم.
قال الناس تيجوا معايا نشوف مصير صاحبي ده فين،
فرحلت مطلعون
تيجوا معايا نشوف
ايه، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله، يخاطب هذا الذي في
إن كنت لترديني،
إن كنت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ذلك يرجع الحوار بين أهل الجنة، أفما نحن ميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم.
لكني يا سيدنا وقفت كده عند قوله تعالى في نهاية هذه القصة، وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد، فهذا نوع من الندم.
لا أبدا أبدا، هو نوع من الحسرة على الدنيا.
الحسرة
مثل ما أن بعض الناس يذكر الموت لا للاتعاظ ولا من أجل أن يحسن العمل، وإنما تحسرا،
إنما أكثر عن موته.
نعم، إنه في النهاية موت.
يعني هو التحسر هنا هذا معنى مهم، يعني يقلب كفيه على ما أنفق فيه، هذا معنى. لكن لا يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.
وخلينا نقول إن سياق الصورة لم يحسم مصيره،
هو كأنه حسم في قوله تعالى وما كان منتصرا
في هذا الموقف.
الله جل
وعلا في موقف إهلاك الجنتين،
ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا
وخير عقبا.
لكن الذي أريد يعني أن أنبه عليه بأن هذا الإنسان قد بلغ به الطغيان وعرام الكفر أن يقول وما أظن الساعة
قائمة.
كما قال في سورة فصلت ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، ها هنا ولئن رددت
إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا.
ما هو الواحد ما دام حيا حتى لن يغلق هنا باب التوبة يقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، وتحدث هنا عن جزء خاص بالشرك.
طيب خلينا بس
على الأقل ألا يحسم حاله يعني.
خلينا في ما قصه القرآن. مصيره بعد ذلك
حكمة
لا يعنينا كمان، لكن العبرة هي فيما ذكره القرآن. الحوار عجيب، الحوار بين هذين الرجلين عجيب. الرجل صاحب الجنتين قال لصاحبه وهو يحاوره في مقدمة قالها صاحبه القرآن إيه ترك هواها باعتبار إنه مستحضر أننا نفهم ما سيقوله له صاحبه. صاحبه قال أما أنا لك أن ترجع إلى صلواتك، أما أنا لك أن ترجع إلى إخراج الزكاة، أما أنا لك أن ترجع إلى أذكارك وتسابيحك، فاكر لما كنا بنقعد ونعمل ونسوي، ما تيجي تروح معايا نخلو إلى الله ونصلي لنا ركعتين. فبدأ القرآن الكريم من رده.
نعم،
بس هو القرآن استدل على هذا الكلام بقوله وهو يحاوره.
أيوة، ما هو
يحاوره فهو يشير إلى هذا،
ما هي مفاعلة،
يشير إلى المحذوف هذا.
أيوة، وبعدين إيه سيدنا عمر رضي الله عنه كان له مجالس كما يروي الإمام البيهقي أظن، إنه سيدنا عمر كان إذا فرغ من سبحته
دعا إليه القراء فجلس معهم يقرؤون شيئا من القرآن ويتدارسونه.
كان يقول لأبي موسى ذكرنا ربنا.
أيوة. فإن كان أبو موسى حاضرا استقرأه.
نعم.
وإن كان ابن مسعود حاضرا استقرأه.
نعم.
أصحاب الأصوات الحسن.
وكان الرجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا لقي أحدهما الآخر لا ينصرفان حتى يقرأ أحدهما على صاحبه ظهر العصر.
نعم على الأقل.
لأن فيها تواصي. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صاحبنا المؤمن لا شك أنه قصع بهذا الدور الذي تصورته.
أي نعم. يعني لا وموطن الشاهد في الخبر الذي أريد إراده هو إيه؟ أنه جلس عمر رضي الله عنه وكان عنده عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن زيد وجماعة من شباب الصحابة وزيد بن ثابت، فقرأ القارئ آيات سورة البقرة اللي هي من الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
نعم.
فقال ما تقول فيها عبد الرحمن بن زيد عمر، فجعل يتكلم فهمس ابن عباس في أذن جاره بشيء، فلما فرغ عبد الرحمن بن زيد قال ما قلت فيها ابن عباس؟ قال ما قلت شيئا. قال عزمت عليك إلا بينت. خلاص لازم تقول الكلمة اللي قلتها في الودن دي. قال أبدا يا أمير المؤمنين، قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. اقتتل الرجلان. قال كيف؟ قال وجدت رجلا إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم وصاحبه باع نفسه لله. فأذن يعني
أنا شهيد
ما لا يجتمعان إلا يقتتلان، ده جود بنفسه ليرده عن بغيه وعن طغيانه، والآخر مجرم فاجر في الإجرام فلن يتورع عن قتله. فعندما يجتمع الحق والباطل فبالحد الأدنى السجال سيعمل مباشرة. فصاحبه قال على وجه البيان ما يرضي الله سبحانه وتعالى. لماذا يجترئ عليه ويقول هذا الكلام؟ لسببين. أولا أنه لا يرجو من دنياه شيئا، لا يذل أعناق الرجال ولا يذل أعناق العلماء وأعناق الدعاة ولا يفسد عليهم دينهم إلا طمعهم في لعاعة الدنيا.
صحيح.
ولا يكون العالم صاحب علم وصاحب دين إلا إذا ذبح دنيا، إلا إذا ضاع تحت قدمه وقدم أمر ربه على الدنيا وما فيها وارتضى لنفسه أن يعيش سليم الدين موفور الجناب محتفظا به وقاره كعالم واستقلاله كعالم، ولو أدى ذلك إلى أن يترك الوظيفة ويترك المال ويترك الدار ويترك المزرعة ويترك الآل ويترك الوطن، هي محنة كبيرة للعلماء. فكون صاحبه ذاهب إليه ويبادئ بالمحاورة معناه أنه لا يريد من دنياه شيئا، ترفع عنه.
هذه واحدة
الأولى. الثانية أن غايته كلها اجتمعت على الآخرة، بوصلته منضبطة على الآخرة، فيقول بيان الآخرة في وجه أي إنسان.
طيب وفي مقابل هذا
أيوة تفضل.
يقول له أنا أكثر منك مالا
وعز نفر
وعز نفر،
وانت جيت توعز لي ولو تنصحني وأنا أكثر منك مالا وعز لي.
مقاييس دنيوية بحتة.
أيوة.
قضية كثرة المال معناها أنا أفضل منك، هذا هو مقياس.
ومن ثم
ومن ثم لا حق لك في أن توجه إلي نصيحة.
مين اللي جاي ينصح؟
ولا أن تأمرني ولا أن تنهاني،
ده أنت تلميذ ولا أستاذ.
ثم ثانيا أنا أعز منك نفرا، يعني أنا أكثر يعني أنصارا وأتباعا وحاشية ومداحا، وتكتب القصائد في 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 الثنايا علي، فمن أنت بل ما أنت من أجل أن توجه إلي النصح. طيب هذا النموذج تجده يتكرر حين كان المشركون يستكثرون على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصحهم أن يخوفهم أن يزجرهم، ولذلك كانوا يلقبونه بيتيم أبي طالب وابن أبي كبشة ونحو ذلك من
وابن أبي كبشة دي حكاية، يعني أنا بحثت لأجد فيها تفسيرا شافيا. أبو جهل وأبو سفيان وغيرهم من زعمات قريش كانوا إذا أرادوا أن يذكروا رسول الله قالوا ابن أبي كبشة. من أبو كبشة؟
زوج حليمة.
يقولون زوج حليمة، لكن حتى هذا غير ثابت، يعني تشكك فيه كثير من المؤرخين والمترجمين.
طيب وهل ينسب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب إلى أبي كبش هذا لو كان زوج حليمة؟ يعني له نسب شريف معروف، والعرب تنسب الناس إلى أحسابها فيتركون حسبه ونسبه وينسبونه إلى ذلك الرجل في بداية دنيا سيرا تحقيقا، لأنهم لو نسبوه إلى أي من آبائه وأجداده
لا عرف شرفه،
لا عرف شرفه
صحيح،
فهربوا من ذلك إلى اختلاق نسبة لا يعرف ما هي.
إذن هو مسكين.
مين اللي مسكين؟
ذلك
صاحب الجنتين؟
نعم هو مسكين، ذلك الذي يحرم عطاءات الله سبحانه وتعالى والصلة بالله سبحانه وتعالى، ولذلك حينما ارتكن إلى نفسه وصفه الله تعالى بظالم لنفسه ودخل جنته وظالم لنفسه، فظلم نفسه بأن أسند إليها ما ليس لها وأن حملها ما ليس لها وأن حملها المسؤولية، فظلم نفسه بأن أسند هذا الإبداع وهذا الخلق إليها فظلمها، فلما ظلمها تسلط على نفسه وقال أن أكثر منك ماله عزم فرع، فازداد ظلم النفس. فلما ذكر الله تعالى من صنعه بتلك الجنتين من إنباتهما وحففناهما وأنبتهما ولم تظلم منه شيئا وكل صنع الله سبحانه وتعالى، فلما ظلم نفسه واستدى ذلك إليها تخلى الله عنه، فلما تخلى الله عنه لم يحصن لسانه من الكفر بل تركه، ولم يحصن قلبه من المعصية بل تركه، وتركه لنفسه، فلما دخل قال ودخل جنته
نسبها إليه
إليه يذهب بها
خليها تنفع،
ودخل جنته خلاص خليها بتاعتك خليها بتاعتك، فلما تركه لنفسه هلك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من
ذلك، يا سلام على جمال هذا الدعاء،
أو أقل من ذلك أو أقل من ذلك، ودخل جنته ملك كل مالك، لأنك أنت مالك بقدر ما هو عند الله سبحانه وتعالى، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت، من مال ربنا سبحانه وتعالى. فلما يبقى لله يبقى العز فيه ويبقى البقاء لله، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح الشوزاع قال بقيت كلها ولم إلا الذراع، فلبقي كلها. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. فالواحد يدرك أن قيمة الأشياء اللي عنده، قيمة العلم اللي عنده بما فتح له من علاقة بينه وبين ربه، قيمة المال الذي عنده بما أجراه الله تعالى على يديه من خير البشرية كلها، قيمة البيان الذي عنده يفتح الله تعالى به القلوب والأبصار، قيمة القوة التي عنده أن يستخدمه الله تعالى في نفع المسلمين. يدرك وما بكم من نعمة فمن الله، فإذا وكل الإنسان إلى نفسه كقوة أو علم أو مال أو دعوة أو فكر تركه الله تعالى ودخل جنته وظالم لنفسه.
شوف الصورة اللي بترسمها الآيات، في البداية التقيا خارج باب الجنة ودار حوار، ذكره صاحبه بالله فنقل هو الحوار إلى المساحة الشخصية،
أنا أكثر منك مالا،
أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودي مسألة غريبة، يعني نحن الآن نتكلم عن أغنى واحد في البلد وأفقر واحد في البلد،
ما تعدون ذلكم أصلا،
أغنى واحد في البلد محتاج أن يقال عنه أنه غني
ناقص عنده نقص،
وبيقول واحد بادئ الفقر ده راكب حصان عليه ما عرفش ايه وملابس ايه والحلي والتاني ماشي بجلابية على مقطعة، فيقول له شوف يا ابني انت ايوه انا اكثر منك مالا، يا سلام ايه المعلومة اللي هنا
يقيم، خاصة في ذلك الزمان ما كانش فيه شيكات ولا بطاقات لدائنية ولا كان كل شيء مكشوف،
ايوه كله على عينه.
نعم
فلما يقول له انا اكثر منك مالا، انا اظن والله اعلم انه هنا يقاوم هاجسا، يقاوم صوتا مزعجا في داخله،
نعم
كأن نفسه تقول له ماذا أنت فاعل بهذا الغنى وصاحبك أكثر منك إيمانا وأحسن منك، لأنه على إيماني، لأنه ثبت ولم تزل قدمه وأنت زلت قدمه، وأحسن منك لأنه احترم مبادئه وأنت لم تحترم مبادئه، لأنك بعت نفسك للدنيا ولم يبعها، فيدافع عن نفسه أمام هذا صوت الضمير هذا ويقول لا أنا أكثر مالا وأعز نفرا، وكأنه يقول بماذا نفعه إيمانه وهو فقير، وبماذا ضر الآخر كفره ما دام غنيا. وكأنه يقول إيمان وفقر وقلة، ولا كفر وغنى وكثرة؟ ثم يقول لا، أنا اخترت كفر وغنى وكثرة وسعيد بالحكاية دي ومباهي به.
هو نفس منطق فرعون.
أيوة،
أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار؟ طيب يا أخي، ما واضح أنه لك ملك مصر وهذه الأنهار،
مش محتاج تكتبها.
أي نعم، فلولا ألقي عليه أسورة أو أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. يعني فعلا فرعون يشعر بأن موسى أقوى منه، ويشعر بأن موسى أثبت منه قلبا وأرسخ منه قدما، وأن الآيات تجري على يديه تترى، ولذلك يلجأ إلى العناد والمغالطة بهذا الكلام، ويدعي بأنه خير منه. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يقعد يبين؟ فتتكرر، يعني يتكرر هذا المشهد دائما في مسيرة هؤلاء الذين أطغاهم الغنى، ونفس الذي حصل مع الرسول
عليه الصلاة
صلى الله عليه وسلم حين يقولون له لن نؤمن لك حتى تفجر لنا
من الضرب الأرض
ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار. طيب هو أراكم ما هو أعظم؟ يعني أراكم القمر وقد انشق نصفين، أتاكم بهذا القرآن الذي يقرعكم به ويتحداكم بالليل والنهار، وأنتم عاجزون أن تأتوا بسورة من مثله، بسورة واحدة لو كانت كسورة الكوثر. ولذلك هو نوع من المعاندة والمغالطة والمكابرة ليس إلا.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الغنى غنى النفس، ليس الغنى عن كف العرض، إنما الغنى غنى النفس. في معنى دقيق، أنه مهما ملك يشعر بالفقر، فالغنى غنى النفس. الفقير هذا الذي ليس عنده من أعراض من شيء وهو بالله غني يستشعر القوة، وصاحب الجنات ما معه من ممتلكات فهو يشعر الفقر ويشعر الحاجة. لذلك كان في حاجة إلى هذا الإعلان، أنا أكثر من كمان وأنت، لأنه فقير في الداخل، فقير مغشوش في الداخل، ظلم نفسه
وجعل الله فقره بين عينيه،
فجعل وكان هو أجوع،
شتت عليه شملة،
هو أجوع، هو أفقر، هو أحوج، هو أصغر، ويشعر ويقاوم هذا الصغار في نفسه فيحاول أن يعلنه. أما الآخر فهو أثبت، لأنه غناه في الله سبحانه وتعالى وعزته في الله تعالى، مش محتاج إعلانات. لكن ده كلما أعطي زاد فقرا، ولذلك هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مغبونان لا يشبعان، من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب. فكلما يفتح عليه المال يزداد فقر ويزداد حرص ويزداد خوف ويزداد قلق. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحدنية وتزهق أنفسهم كافرون. فيعذبهم بها في الحدنية يظلوا خدام لها، خايفين على كلما تكسر يزدادوا خوف عليها وقلق عليها، فيزدادوا جوع ويزدادوا فقر. أما الآخر فيأكل لقمة وهو يسعد لأي أنام قرير أي مطمن، ما فيش مشكلة.
عليه الصلاة والسلام، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له،
أو في نعم،
ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل
ولا يشبع،
ولا يشبع نفس
المعنى،
يعني يأكل ولا يشبع. تجد دائما منهوما مهموما. واحد من الدعاة حدثني بأنه ذهب إلى أمريكا فشكوا إليه في المركز الإسلامي بأن فلانا من التجار، يعني ذو مال كثير لكنه لا يتبرع ولا بدولار، فذهب إليه فوجده مشغول في السوبر ماركت الذي يملكه وكذا ويحصي. بدأت أتكلم معه قال يعني يقول له خلص زي صاحبنا،
أنا أكثر منك مالا وعزنا.
ثم قال اسمع يا فلان، قال والله أنا يأتيني الصداع، فأخذ الورقة هذه بتاعت $100 وأضعها على رأسي هكذا فيذهب الصداع.
هذا هو الصداع، تعيس عبد الدرهم،
هذا هو عبد الدرهم عبد الدولار.
أيوة.
شوف يا ذهبت، وأنا بس ذهبت في يوم من الأيام مع أحد التجار المعروفين في منطقة ما لنبحث عن إعانات للطلاب أو تلاميذ اليتامى الذين لا يجدون رسوم ولا ملابس في بداية عام الدراسة. فقال لي أنا أعرف التجار وتاجر المستوى، أعرف التجار الذين في هذا المكان، ونتكلم عن مكان راقي مكان. فذهبنا إلى أحدهم وهو يعني كان من علية القوم من ناحية المالية، فهو يكلمه فقط، أنا موجود بعتقدهم لهم لغة مشتركة. فقال له يعني احنا عندنا عدد كبير من تلاميذنا الأكام يستطيعون دفع أموال دراسة ولا ملابس أول سنة ونريد أن نغنيهم، فخذ الشيكة واكتب انت عايزهم مع بعض يعني. فالرجل هذا عنده عدد ضخم جدا من الشركات والمؤسسات، قال لي عبارة عجيبة جدا، قال له ما انت عارف يا حاج ان هذا العام السوق فيه مشكلة ونحن نعيش في ضنك. كلمة ضنك هذا. فرحت واقف قلت له لازم همشي لان هذا رجل صادق. قال لي قلت له هو صادق، هو ادم الف ضنك هو في ضنك، هكذا قال الله سبحانه وتعالى بس. ومن اعرض عن ذكر فانه معيشة ضنك. فالضنك ليس بالقلة، الضنك بفقر الذات بالاستناد للمال نفسه، فانه معيشة ضنك. فبالتالي من يستغني يغني الله سبحانه وتعالى.
ان الغنى ليس عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس كما يقول صلى الله عليه وسلم. صاحبنا قال له انا انت جاي توعظ لي وانا اكثر منك مالا وعز نفرة، انت لما تيجي عندي تتأدب وتقول لي يا استاذ علمني درس الوجه الله،
تعرف حجمك.
ايوه، وانا علمك ازاي تبقى انسان له قيمة في الحياة. تيجي هنا تتعلم، تدخل المدرسة عند الاستاذ الكبير. تعال بقى موريك شاهد كلام ودخل جنتها. وعلشان اثبت لك هذا الكلام ادخل معي.
طيب
مش هينفع الكلام بره على الصدق.
ودخل جنته،
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. ونظر والكلام لك يعني اياك اعني واسمعي يا جارة. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. انت يا جدع انت بتاع الايمان، هذه زروع لا تاكلها النار ولا يفنيها الدهر.
الله.
فمن يملك هذه الزروع كيف يخاف أو يخشى من الفقر؟ وإذا كنت تخوفني بالساعة وبالآخرة فما أظن الساعة قائمة.
وعلى فرض أنها قامت،
وعلى فرض أنها قامت، فمن جعلني لو كان في إله وفي آخرة، فمن جعلني في الدنيا غنيا وفضلني عليك وعلى أمثالك سيجعلني في الدار الآخرة غنيا ويفضلني عليك وعلى أمثالك.
نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين.
وهذا معنى نراه بأعيننا بعض العصاة والفساق والكفر والطغاة والمستبدين حينما تحدثه حديثك عن الله، الله أعطانا كذا، الله يقف معنا، الله يقف في ظهرنا، الله إحنا زم أب ربنا أن أبلغ محبة وهو بيأكل أموال الناس أو هي معصية أو راقصة أو شيء من هذا القبيل، ادعاء ان له عند ربنا مخزون ولذلك هو استحق هذا التكريم. فتنه كبرى، فتنه كبرى للناس وفتنه كبرى ليه هو، وربنا منحه سبحانه وتعالى او منعه من الهدايات والعطاءات فارتكن الى ماله واستند اليه سبحانه وتعالى. وده حاجه عجيبه جدا يعني، تجده في حمئه المعصيه والفسوق والفساد والطغيان ومع ذلك يدعي ان لله، ان له عند الله حاجه، له عند الله مكانه، ده انا بحب ربنا، ده ربنا بيحبني، ده ربنا ده لما ربنا يقابلني يعني هيكرمني كرم كبير جدا. وده ده عين الحرمان، هذا عين الحرمان.
ايوه، انه يدعي لنفسه في الاخره ما لم يقدم ثمنه في الدنيا. انا هرجع مره ثانيه لفكره ايه الباعث النفسي ليقول هذا الكلام. وما قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، كأن نفسه تقول له ستأتي عليك لحظة كتبها الله على كل العباد وتموت وتفارق هذا النعيم، فبماذا يغني عنك هذا النعيم إذا وضعت في التراب؟ ماذا أنت فاعل الأول قبل وضعت في التراب؟ إذا جاءت عليك لحظة وزال من يدك هذا المال فإن المال متحول. قال لا، المال متحول إلا مالي أنا. هذه لا يمكن أن تبيد. طيب إذا كانت هي لا تبيد أنت ستبيد، ستموت. قال إذا مت في احتمالين، احتمال أن نذهب إلى العدم فنبقى استمتعنا بالدنيا وخدنا حقنا منها كما نريد، وهذا هو الغالب عنده هذا التعيس، ولا في آخرة ولا في قيامة ولا في الكلام بتاع الدرواشة اللي كانوا بيضحكوا علينا بيه وإحنا صغيرين. ده لسه مؤمن بالكلام ده؟
الميتافيزيقا.
أيوة، الميتافيزيقا دي المورائيات اللي ملهاش دليل. وبعدين على فرض إن في آخرة. ما هو نفسه بتقول له كده، أنت بتراهن على رهان ممكن يبقى خيبان. طيب ماذا لو أنك وصلت إلى الآخرة فوجدت آخرة، ووجدت ربا فوفاك حسابك، كما في المناظرة اللي كان فيها الشيخ ديدات الله يرحمه، وبعدين واحد من الملاحدة قال له يا شيخ ديدات لو سمحت صف لي شعورك إذا أنت مت وقد حرمت نفسك من ملذات الحياة جميعا طلبا للجنة في الآخرة، فمت فلم تجد لا جنة ولا ربا. وصف لي بقى الندم اللي هتندم به ساعتها. فالشيخ ديدات قال له والله شعوري ساعتها سيكون أحسن كثيرا، أحسن كثيرا من شعورك إذا مت فوجدت ربا فوفاك حسابك وألقاك في جهنم.
قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكم.
أيوة يا الله.
أي.
فهو عمال يعالج نزاعا نفسيا هائلا، ومشكلته أصلا لم تكن مع صاحبه بقدر ما كانت مع فطرته التي يخاصمها والتي تنازعه في كل لحظة، مع الألم الداخلي، مع تأنيب الضمير، مع وازع الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهو يصر على معاندته.
وهي رسالة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يستخدم الدعاة الثوابت في التأثير، فلو دخل في مناظرة فلسفية في من الأغنى ومن الأعز ممكن يغلبه، لكنه بيذكره بأصوله، كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، التي لا يستطيع أن ينكرها. فدائما المحجة أو الاستدلال من أصل الخلقة وأنك لم تخلق نفسك. ويأتيني حتى بعض الشباب أحيانا يعني أكثر مرة حصل يقول لي ما الدليل على وجود الله؟ أنظر المسكين ده، أقول له تعالى بص في المرايه دي، ولما تعرف اللي قدامك ده تعرف في مليون دليل على قناني. بص أنت في المرايه فقط، انظر فيها، انظر في خلقه. فلما الواحد يرجع إلى أصل خلقته من تراب لا يستطيع أن يجري فيها، ومن نطفة لا يستطيع أن يجري فيها، ثم سواك الرجل لا يستطيع أن يجري فيها، وبالتالي استحضار الثوابت دائما في الخلقة من أكثر الدلائل لتعيد الناس إلى أصلهم التي لا يختلف عليه. كما حدث مع إبراهيم عليه السلام، قال أن أحيي وأميت ما لوش، فنقله إلى ما لا يستطيع أن يشغبه. فدي منهجية في الدعوة مهمة جدا، الإلقاء بالثوابت حتى يتوفر الوقت وتستطيع أن توجد أرضية للنقاش. ودي الأرضية هو هرب منها، هو ما قدرش يناقش فيها، ده هو أعطاها له فرح قال بخلص والأردت ولا ربي الأزنة خير منها منقلبة. فده معنى مهم جدا في وسائل الدعوة.
ختم ربنا هذه القصة بقوله إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. في سورة يونس وفي هذه السورة وفي سورة الحديد دائما الله جل جلاله يشبه الدنيا
بدورة الزرع
بالماء. نعم، قالوا أول شيء لأن الماء لا يستقر، كذلك الدنيا لا تستقر في يدها، وإنما هي تلك الأيام مداورة بين الناس. والآن يعني كم من عزيز صار ذليلا، وكم من رئيس صار سجينا أو شريدا أو قتيلا، وكم من غني صار فقيرا. طيب أيضا من أوجه الشبه بأن الدنيا تجمع شيئا فشيئا ثم
تضيع في لحظة،
تضيع في لحظة،
لحظة الموت، لحظة تنزل الأقدار.
أي نعم، إما أن تذهب عنها أو تذهب عنك. كذلك الماء يجمع قطرة قطرة ثم إذا اندفق فإنه يذهب
دفعته
كله. كذلك الماء إذا كان بقدر النفع فإذا زاد ضر، يحصل الغرق. فهكذا الدنيا إذا كانت بمقدار فإنها تكون نافعة وعونا على الآخر. لذلك كان من دعاء الصالحين اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى. وإذا زادت هذه الدنيا وصارت هي الأمل وهي المبتغى، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له، ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة.
معيار الكلة والكفرة ده معيار فاسد في ذاته،
الداعية لازم يعطي الحل، فمن تعرض حتى لتلك الأزمات الحل وما الحل؟ قال ولولا إذ دخلت جنتك.
أيوة احنا عايزين نروح بقى لصاحبه رد قال إيه؟
ولولا إذ دخلت قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أن تسند الأمر إلى الله، أن تسند العلم إلى الله، أن تسند الزرع إلى الله، أن تسند الولد إلى الله، أن تسند القوة إلى الله، أن تسند أي نعمة عندك. ولذلك لا يحسد الناس أموالهم أكثر منهم، يعني واحد يحسد من نفسه ويحسد ولاده. ولذلك النبي علمنا صلى الله عليه وسلم يعني لا يقول لا حول، يدخل بيته يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يشوف الزرع يقول لا
ما شاء الله ولا قوة إلا بالله،
ما شاء الله لا قوة. ولولا إذ دخلت أنت قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أن أقل منك مالا
ما قيلت على مال إلا حفظه الله. لكن تعالى نرجع لبداية رد صاحب المؤمن، لأنه الحقيقة مدرسة
كامل.
كأن هذا الحوار كان نقلة نوعية في النقاش بينه، وكأن صاحب الجنتين لم يصل إلى هذه الدرجة من الفجور في الحوار إلا في هذه المرة. لذلك صاحبه تفاجأ قال أكفرت، وصلت المسألة إلى هذا حد؟ المرض استفحى للدرجة دي؟
استفهام إنكاري.
أيوة، كأنه من قبل لم يكن يصل إلى كشفي ما في نفسي إلى هذه الدرجة. كان يتصنع، كان يداري، كان يمشي حاله بكلمتين،
لكن هذه المرة نفذ صبره.
قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، بيذكره بأصله.
نعم.
وبعدين تحضر هنا شخصيته،
أعلان المفاصلة له،
لكن ليس في الدفاع عن ذاته ولا في يعني الانتصار لنفسه،
القيمة نفسها.
لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وبعدين ينقله إلى موضوع الخلاف الثاني اللي بيننا، موضوع
القلة الكسر.
اوعى تظن أنني أرى نفسي طامعا في مالك، ولا أرى نفسي قليلا أمام كثرتك، ده أنا والله خايف عليك وعلى مالك، وكنت أتمنى إذا دخلت جنتك ألا تدخلها وأنت ظالم لنفسك، كنت أرجو أن تدخلها فتقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما أقول أنا إذا رأيت ملك، أنا أمر على جنتك صباح مساء، وكلما مررت قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا نفسي متطلعة إلى أموالك، ولا أنا حسدك على هذه الأموال، ولا دعوت الله لنفسي بمثلها، أنا راضي بما كتبه الله لي من قليل أو كثير، وعايش حياة طيبة مقتنع بها وعجباني. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. لم يقل له فعسى ربي أن يؤتيني جنتك
خيرا من
خيرا منها، أنا لا أنظر إليها أصلا، بارك الله لك فيها وهداك، أو يرسل عليها حسبانا من السماء. لا تثق في دنياك هذه الثقة يا رجل، فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا، أسبابها لك جنتك كثيرة، فإذا اغتررت بها فإن دورتها كما تفضل الشيخ عبد الحي كدورة الزرع، يوما ما ستصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. فهذا البيان الإيماني الشافي يعني الحقيقة مدرسة في رقم واحد كيفية الخروج من حظ النفس وعدم الانتصار للنفس، التركيز على القيم الكبرى في قضية الإيمان، بناء الأرضية المشتركة مع المخالف حتى ولو كان قد بدأ منه كفر، لأنك تريد هدايته لا تريد إضلاله، تريد أن تستنقذه، تقول له أما دنياك فأتمنى زيادتها لك في طاعة الله. هذا خطاب دعوي الحقيقة، مدرسة في الخطاب الدعوي.
يعني سحب حظ النفس من النقاش مفتاح للتأثير، وهو ديال صدق العمل من الله سبحانه وتعالى، ولكن فإذا حضر حظ النفس فسد العمل وفسد القول. هو صاحب المال حضر حظ نفسه، وبالتالي هو يتفخر بماله أو بقوته أو بشيء من هذا القبيل. أما الثاني فلما أنكر حظ نفسه زال قوة وزال عزة، ودفع يسقط يزداد سقوطا، هذا يزداد رفعة بالإيمان وهذا يزداد سقوط بالنفس، فإن ركن إلى نفسه سقط، ظلم نفسه وخسر الدنيا والآخرة. عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها، اللي أنت مالكش فيه حظ، مالكش فيه فعل، مالكش إرادة، فيصبح غورا فلن تستطيع له طلبا وكون النتيجة في الآخر وأحيط بثمره، أحيط بثمره لا يأمنها أي صاحب قوة ولا صاحب مال ولا صاحب علم ولا صاحب بداية. الله تعالى قد أحيط بثمرك أو بعلمك أو بصحتك أو بقوتك فتصبح لا شيء، وأحيط بثمره وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، ولكنه وقت الندم في وقت لا ينفع فيه الندم.
وكأن رسالة هذه القصة المباركة إلى كل واحد منا قبل أن تقلب كفيك على ما أنفقت فيها وهي خاوية على عروشها، تدارك أمرك، لا تجعل ثقتك في الدنيا لا في منصب ولا في وظيفة ولا في سلطة ولا في أموال ولا في قبيلة، فذلك كله متقلب يقلبه الله كما يقلب الليل والنهار. لا تكن ثقتك إلا في الله رب العالمين، فالله وحده هو الباقي وهو الدائم، ولا تكن ثقتك إلا فيما عند الله من الخزائن التي لا تنفد والخير الذي لا ينقطع. لا يكن أكبر همك دنياك، مالك فيها ومنصبك فيها وحظك منها، فإن الدنيا حجاب عن الآخرة، ومن ذاق الدنيا حرم الآخرة، ومن استعلى على الدنيا فأخذ منها نصيبه بالحلال الطيب ولم يكن فيها كثير الأطماع ولا مشرف النفس، فإن ذلك يصون له نصيبه من الآخرة، ثم إنه يطيب له قدره ورزقه من الدنيا. أسأل الله أن يطيب لنا ولكم الدنيا والآخرة، وأن يشملنا بعفوه ورحمته ورضوانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى أن يتجدد اللقاء مع قصص القرآن الكريم، نستودعكم الله رب العالمين الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.